نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الرحيم دراستنا في سفر إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقات القليلة السابقة من برنامجنا تأمل القس تشاك في النبوات الأخيرة في سفر إرميا، والتي اختصت بالأمم التي كانت محيطة بالشعب العبراني. وفي حلقة اليوم سوف يتابع القس تشاك دراسته للدينونة المعلنة على بابل. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 50 وابتداء من العدد 16. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا الأصحاح 50 وابتداء من الأعداد 16 إلى 19، وجاء فيها: اقطع الزارع من بابل وماسك المنجل في وقت الحصاد، من وجه السيف القاسي يرجعون كل واحد إلى شعبه ويهربون كل واحد إلى أرضه. إسرائيل غنم متبددة قد طردته السباع، أولا أكله ملك أشور، ثم هذا الأخير نبوخذرصر ملك بابل هرس عظامه. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أعاقب ملك بابل وأرضه كما عاقبت ملك أشور، وأرد إسرائيل إلى مسكنه، فيرعى كرمل وباشان، وفي جبل أفرايم وجلعاد تشبع نفسه. بداية نقول مستمعي الكرام إن الرب أعلن نبوة عن دمار بابل وهدم أسوارها. وكما قلنا في الحلقة السابقة، كانت أسوار بابل بارتفاع نحو 90 مترا وبسمك 24 مترا تقريبا. ورغم ذلك فقد كانت للنبي إرميا الشجاعة ليقول إن الأسوار ستهدم، وهذا ما حدث فعلا بعد 65 سنة. أما المقطع الذي قرأناه للتو في الأعداد من 16 إلى 19، فتتكلم عن المملكة الشمالية فقط وليس الجنوبية. ونتابع دراستنا في العدد 20 من الأصحاح 50، وجاء فيه: في تلك الأيام وفي ذلك الزمان يقول الرب: يطلب إثم إسرائيل فلا يكون، وخطية يهوذا فلا توجد، لأني أغفر لمن أبقيه. يعد هذا العدد مستمعي الأعزاء أحد أجمل الأعداد في كلمة الله. ففي ذلك اليوم سينظر الناس إلى خطايا شعب الرب فلا يجدونها مسجلة، ليس لأن الشعب لم يخطئوا، بل لأن الله الحنان عفى عنهم وغفر خطيتهم. وفي سياق متصل قال داود في المزمور 32 والعددين الأول والثاني: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. وقال الرسول بولس مقتبسا كلمات الروح القدس التي قالها على فم داود في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 4 والعدد 8، وجاء فيه: طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. فمن هذا الرجل المطلوب؟ إنه يا صديقي من يؤمن بيسوع المسيح ويضع ثقته فيه. فكم هو أمر مجيد عندما ندرك أن دم يسوع المسيح ابن الله يطهرنا على الدوام من خطايانا حين نؤمن به ونصدقه ونسير في النور كما أنه هو في النور. وهكذا لا تحسب خطايانا، لأن الله غفر لنا في يسوع المسيح، وكذلك يستمر عمل محبة الله في دواخلنا لينقينا من الخطية. وهكذا نفهم من هذا العدد الذي قيل في شعب الله القديم إنهم سيبحثون عن خطاياهم ولن يجدوها، لأن الرب الحنان عفى عنهم. والأمر الجدير بالملاحظة هنا هو أن الشيطان يدعى المشتكي على الإخوة، وقد قالت كلمة الله العلي إنه يطلب أن يشتكي أمام الله العلي نهارا وليلا، لكنه يفشل حين يحاول أن يتهمنا، لأن الرب غفر خطايانا على حساب دم يسوع المسيح الذي يطهرنا من خطايانا. فكل ما عليك أن تفعله عزيز المستمع هو أن تؤمن بيسوع المسيح وبموته من أجل خطاياك، وتضع ثقتك فيه، وستعمل نعمة الله العجيبة على تنقيتك وإعطائك قلبا جديدا مهما كانت خطاياك السابقة. وفي الوقت نفسه علينا ألا نستهين بنعمة الله الغنية، أو أن نستخدم هذه النعمة حجة لممارسة الخطية، فليس هذا ما تقوله لنا كلمة الله، بل تعلمنا في رسالة الرسول بولس إلى أهل رومية الأصحاح السادس والعددين الأول والثاني: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ فعلينا إذن أعزائي المستمعين ألا نستغل النعمة، بل أن نفهم أن ارتكاب المعصية بحجة أن الرب سيغفر خطيتنا هو دليل واضح على أننا نفهم الأمر كله بصورة خاطئة، وأننا في مأزق خطير. فمن ولد من الله العلي ولادة ثانية ونال قلبا جديدا لا يعيش في الخطية، ولذا على المرء أن يمتحن نفسه في حال كان يظن أنه مولود من الله ويمارس الخطية متعمدا. وفي سياق مشابه مستمعية نقول إن من الجيد أن نعرف أن الله المحب طهرنا وبررنا بنعمته وعلى حساب دم يسوع ما دمنا نحب الرب ونخدمه ونطلب وجهه، أي أن الرب يكون قد تخلص من خطايانا. لذلك علينا أن ننكر أنفسنا ونحمل صليبنا ونحاول بكل قلوبنا أن نتبعه. ونواصل الآن تأملاتنا في الأعداد من 21 إلى 24 من الأصحاح 50، وجاء فيها: صعد على أرض ميراثايم، عليها وعلى سكان فقود، خرب وحرم وراءهم يقول الرب، وافعل حسب كل ما أمرتك به. صوت حرب في الأرض وانحطام عظيم. كيف قطعت وتحطمت مطرقة كل الأرض؟ كيف صارت بابل خاربة بين الشعوب؟ قد نصبت لك شركا فعلقت يا بابل وأنت لم تعرفي. قد وجدت وأمسكت لأنك قد خاصمت الرب. مطرقة كل الأرض مستمعي الكرام هي بابل التي كانت تهشم كل البلاد، ويقول هذا المقطع عنها إنها خاصمت الرب. ويقول إشعياء النبي في الأصحاح 45 من سفر إشعياء: ويل لمن يخاصم جابله. فقمة الحماقة أعزائي المستمعين أن يخاصم الإنسان خالقه، ورغم هذا فإننا نرى الكثير من البشر يخاصمون الله ويسيرون ضد مشيئته وبعيدا عنه. وهنا يطرح سؤال مهم: لماذا يصر الإنسان على مخاصمة الله العلي؟ لأن لدى الإنسان فهما خاطئا عن الله المحب، وهذا برأيي هو السبب الوحيد الذي يجعل الإنسان يخاصم الرب. فإذا كان لدينا مفهوم صحيح عن الله لما فكرنا في مخاصمته، لأننا نعرف أن ما لدى الله الكريم لحياتنا هو أفضل ما يمكن أن يكون. وهنا قد يخطر في بالنا السؤال التالي: لماذا يقاوم بعض الأشخاص الله المحب؟ مع أنه قال على فم نبيه إرميا في الأصحاح 29 والعدد 11: إن أفكاره من نحونا هي أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. فمن يخاصم الله خالقه كأنه يخاصم ما هو لخيره، وحتى لو ظن بعض الأشخاص أنهم انتصروا في مخاصمتهم مع الله فهؤلاء في الواقع خاسرون. وفي هذه الأيام تكون مخاصمة الله القدير برفض الروح القدس وعمل يسوع المسيح الذي يخلصنا من الدينونة. وبالعودة إلى المقطع في سفر إرميا، فإننا نرى أن بابل سقطت لأن شعبها أصر على مخاصمة الله العلي. ونتابع دراستنا في الأصحاح 50 في الأعداد من 25 إلى 29، وجاء فيها: فتح الرب خزانته وأخرج آلات رجزه، لأن للسيد رب الجنود عملا في أرض الكلدانيين، هلم إليها من الأقاصي، افتحوا أهراءها، كوموها عراما وحرموها ولا تكن لها بقية، أهلكوا كل عجولها لتنزل للذبح. ويل لهم، لأنه قد أتى يومهم، زمان عقابهم، صوت هاربين وناجين من أرض بابل ليخبروا في صهيون بنقمة الرب إلهنا، نقمة هيكله. دعوا إلى بابل أصحاب القسي لينزل عليها كل من ينزع في القوس حواليها، لا يكن ناج. كافئوها نظير عملها، فعلوا بها حسب كل ما فعلت، لأنها بغت على الرب، على قدوس إسرائيل. إذن مستمعي الأحباء، نرى هنا أن الرب أخرج خزانته في وجه بابل، وهكذا جرى لها ما فعلته بيدها، حيث هدمت وهزمت كما هدمت هيكل الله في أورشليم، حيث أخذ البابليون وقتها الكثير من آنية هيكل الله وحملوها إلى بابل. وفي ليلة تدمير بابل أقام بلشصر الذي كان شريكا في عرش بابل مع أبيه مأدبة كبيرة استمرت عدة أيام. وأخيرا بينما كان منتشيا بالخمر أمر أن يؤتى بالآنية التي أخذوها من هيكل أورشليم، وأمر أن يسكب فيها الخمر، فشربوا الخمر في الآنية الذهبية والفضية التي كانت مكرسة للرب، ليتفاخروا ويرفعوا أنفسهم عن إله العبرانيين. وبينما كانوا يشيرون في آنية الهيكل ويسبحون آلهة الذهب والفضة، ظهرت فجأة يد على الحائط وكتبت عليه، وعندها راح بلشصر يرتجف، واستدعى حكماءه ليخبروه بمعنى الكلام الذي ظهر على الحائط، لكن لم يقدر أي منهم أن يفسر الكلام حتى أتوا أخيرا بدانيال. وهنا قدم دانيال الذي كان شيخا ربما في التسعينيات من عمره محاضرة أمام الملك، حيث قال له إنه سجد لآلهة الذهب والفضة، ولكنه لم يمجد الإله الذي يملك أنفاسه بيده. كما ذكر دانيال بيلشصر أنه لم يتعلم الدرس من أبيه نبوخذنصر الذي ارتفع بكبريائه وطرد بسبب ذلك من المملكة، حتى عرف أن الله القدوس هو من يحكم الأرض. ومع أن بيلشصر عرف قصة نبوخذنصر، فقد رفع نفسه أمام الله العلي، ثم فسر دانيال الكتابة التي ظهرت على الحائط قائلا: وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، في تلك الليلة ستقسم مملكتك وتعطى لمادي وفارس. وكان هذا إعلانا قويا من الله، وتم بالفعل في تلك الليلة. وهكذا تحققت نبوات إرميا على بابل، لأن شعبها وجد متكبرا أمام الله القدوس. ونواصل تأملاتنا في هذه النبوة في الأعداد من 30 إلى 39 من الأصحاح 50، ونقرأ فيها: لذلك يسقط شبانها في الشوارع، وكل رجال حربها يهلكون في ذلك اليوم، يقول الرب. ها أنا ذا عليك أيتها الباغية، يقول السيد رب الجنود، لأنه قد أتى يومك حين عقاب إياك. فيعثر الباغي ويسقط ولا يكون له من يقيمه، وأشعل نارا في مدنه فتأكل كل ما حواليها. هكذا قال رب الجنود: إن بني إسرائيل وبني يهوذا معا مظلومون، وكل الذين سبوهم أمسكوهم، أبوا أن يطلقوهم. وليهم قوي، رب الجنود اسمه، يقيموا دعواهم لكي يريح الأرض ويزعج سكان بابل. سيف على الكلدانيين، يقول الرب، وعلى سكان بابل وعلى رؤسائها وعلى حكمائها. سيف على المخادعين فيصيرون حمقا، سيف على أبطالها فيرتعبون، سيف على خيلها وعلى مركباتها وعلى كل اللفيف الذي في وسطها فيصيرون نساء، سيف على خزائنها فتنهب، حر على مياهها فتنشف، لأنها أرض منحوتات هي وبالأصنام تجن. لذلك تسكن وحوش القفر مع بنات آوى، وتسكن فيها رعال النعام، ولا تسكن بعد إلى الأبد، ولا تعمر إلى دور فدور. والأمر الجدير بالملاحظة هنا مستمعي الكرام هو أن كورش غزا مدينة بابل، وكانت خطته تقضي بتحويل مسار نهر الفرات إلى قنوات حول المدينة. وحين تمكن من تحويل مسار النهر، استطاع جنوده أن يدخلوا من تحت أسوار المدينة، وبهذا تمكنوا من السيطرة على المدينة. ومن المفيد أن نذكر هنا أن الحكومة العراقية خصصت قبل عدة سنوات 80 مليون دولار لفريق من المهندسين اليابانيين ليرسموا مخططا لإعادة بناء مدينة بابل، وكانوا يهدفون أن تكون من أعظم مدن العالم، كما كانوا ينوون أن يستخدموا عائدات النفط العراقي ليبنوا هذا الأثر الهائل المجيد كي يراه العالم. لكن حين دخلت العراق في حروب متتابعة فقدت حصة كبيرة من عائدات النفط، فجرى تأجيل مشروع إعادة بناء مدينة بابل. وأريد أن أقول لكم إنها لن تبنى ثانية، لأن الرب أعلن هنا أنها لن تبنى من جيل إلى جيل. ونستمر في تأملاتنا في الأعداد من 40 إلى 46 من الأصحاح 50، ونقرأ فيها: كقلب الله سدوم وعمورة ومجاوراتها، يقول الرب، لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم، وذا شعب مقبل من الشمال وأمة عظيمة، ويوقظ ملوك كثيرون من أقاصي الأرض، يمسكون القوس والرمح، هم قساة لا يرحمون، صوتهم يعج كبحر وعلى خيل يركبون، مصطفين كرجل واحد لمحاربتك يا بنت بابل. سمع ملك بابل خبرهم فارتخت يداه، أخذته الضيقة والوجع كماخض، ها هو يصعد كأسد من كبرياء الأردن إلى مرعى دائم، لأني أغمز وأجعلهم يركضون عنه. فمن هو منتخب فأقيمه عليه؟ لأنه من مثلي؟ ومن يحاكمني؟ ومن هو الراعي الذي يقف أمامي؟ لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على بابل، وأفكاره التي افتكر بها على أرض الكلدانيين. إن صغار الغنم تسحبهم، إنه يخرب مسكنهم عليهم. من القول أخذت بابل، رجفت الأرض وسمع صراخ في الشعوب. وننتقل مباشرة إلى الأصحاح 51 والأعداد 6 الأولى منه، وجاء فيها: هكذا قال الرب، ها أنا ذا أوقظ على بابل وعلى الساكنين في وسط القائمين علي ريحا مهلكة، وأرسل إلى بابل مذرين فيذرونها ويفرغون أرضها، لأنهم يكونون عليها من كل وجه في يوم الشر. على النازع في قوسه فلينزع النازع، وعلى المفتخر بدرعه فلا تشفق على منتخبيها، بل حرموا كل جندها، فتسقط القتلى في أرض الكلدانيين والمطعونون في شوارعها، لأن إسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن إلههما، عن رب الجنود، وإن تكن أرضهما ملآنة إثما على قدوس إسرائيل. اهربوا من وسط بابل وانجو كل واحد بنفسه، لا تهلكوا بذنبها، لأن هذا زمان انتقام الرب هو يؤدي لها جزاءها. إذن مستمعي الكرام، نقرأ هنا تحذيرا للهروب من وسط بابل، وفي سياق مشابه نقرأ في سفر رؤيا يوحنا والأصحاح 18 منه أن الرب المبارك تكلم عن الهلاك الآتي على بابل التجارية، ويقول مرة أخرى لشعبه إن عليهم أن يهربوا منها، وقد جاءت الكلمات واضحة في العدد الرابع من ذلك الأصحاح، وهي تقول خرجوا منها يا شعبي. والتحذير في سفر الرؤيا هو الخروج من الأعمال التجارية غير التقية، لأنها سوف تهلك.
في حلقة اليوم من البرنامج رأينا نبوات قوية من إرميا على بابل، ورأينا كيف أنها تحققت بعد زمان طويل من ذلك على يد الفرس الذين تمكنوا من اقتحام بابل في ليلة واحدة، كما نقرأ أيضا في نبوة دانيال. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سنتابع المزيد من النبوات التي أعلنها إرميا النبي بعد أن تسلمها من الرب العلي.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تتمتع على الدوام بنعمة الله المخلصة، وأن لا تستهين بها، بل تسلك في قداسة كل أيامك، وتكون جادا في توبتك. ونصلي أيضا أن تستقبل من السماء محبة الله العلي وغفرانه، وأن تشهد لجميع الذين حولك عن تلك المحبة المغيرة المشددة. ونصلي أخيرا أن تجد راحة لنفسك كل يوم، بأن تضع كل أثقالك وأتعابك عند صليب المسيح، لتجد نعمة وعونا في حينه من لدن الآب. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
Oh, 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 oh
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.